أما تغني النور فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء شان صورهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا
Thank you.
فكيف كان عذابي ونذر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الإمامة والحكومة.
لو تصور أحد أنه لم يكن للأئمة 89 من الإمام السجاد إلى الإمام العسكري سوى ذكر أحكام الدين ومعارفه، وأنه لم يكن لهم أي نوع من الجهاد السياسي بما يتناسب مع زمانهم، فإنه حتما لم يحقق غورا كافيا في حياة هؤلاء العظماء. فهذا ما يبرز بوضوح من أحوال هؤلاء العظماء، وفي الأساس لا يمكن قبول معنى الإمامة في الإسلام والفلسفة التي يطرحها الشيعة حولها إلا في هذا الطريق وبما يتناسب معه. لو لم يكن لدينا دليل واضح على جهاد الأئمة، ينبغي الاعتقاد أنهم قد جاهدوا وإن لم نعلم أو لم يصلنا دليل. ولا يصح أن نعتقد بالإمامة بمعناها في ثقافة الإسلام، ليس فقط في ثقافة التشيع، وفي نفس الوقت نقبل مثلا أن أئمتنا عليهم السلام جلسوا في بيوتهم طيلة 150 سنة أو أكثر ولم يفعلوا شيئا، بل اشتغلوا ببيان أحكام القرآن والمعارف الإسلامية دون أن يكون لهم أي مواجهة سياسية. فمثل هذا الشيء ليس صحيحا بأي شكل من الأشكال. بالطبع عندما نقول إن الأئمة جاهدوا، يجب علينا أن نلتفت إلى أن الجهاد يكون في كل زمان بشكل خاص، فأحيانا يكون الجهاد من خلال العمل الثقافي والعلمي والسياسي والتنظيمي والحزبي وتأسيس المنظمات، وأحيانا من خلال الأعمال الدموية والأنشطة العسكرية والقتال الظاهري، وفي كل زمان جهاد بنحو ما. من الممكن أن يستشكل البعض ويقول: كيف كان الأئمة عليهم السلام يجاهدون ويناضلون من أجل الإمساك بالحكومة في حين أنهم بعلمهم الإلهي كانوا يعلمون بأنهم لن يصلوا إلى الحكومة؟ فمن المعلوم أن حياة الأئمة عليهم السلام تدل على أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الحكومة، ولم يشكلوا المجتمع والنظام الإسلامي بحسب ما يرونه وبحسب تكليفهم. لكن كيف يمكن للأئمة أن يقوموا بهذا الأمر مع أنهم كانوا يعلمون وقد اطلعوا بواسطة الإلهام الإلهي على ذلك؟ والجواب عن هذه الفكرة إن معرفة عدم الوصول إلى الهدف لا تمنع من أداء الوظيفة والتكليف. فعلى سبيل المثال، نجد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعلم بهزيمة المسلمين في معركة أحد، وكان يعلم أن أولئك الذين وقفوا على كتف الجبل لن يصمدوا وسوف تحركهم أطماعهم نحو الغنائم. وكذلك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف من أجل هداية بني ثقيف ولجأ إليهم من شر أهل مكة، كان يعلم أنهم سيستقبلونه بالحصى والحجارة. لقد رموه بالحجارة إلى درجة أن الدم سال من ساقيه المباركتين واضطر إلى الرجوع. والأئمة عليهم السلام كانوا يعلمون ذلك كله. كان أمير المؤمنين عليه السلام يعلم أنه سوف يستشهد في 21 من شهر رمضان، لكنه في نفس الوقت وقبيل شهر رمضان أقام معسكرا كبيرا خارج الكوفة من أجل أن يكمل حربه لمعاوية. لو كانت معرفة أمير المؤمنين عليه السلام موجبة لئلا يعمل طبق المسار العادي، فلماذا نصب ذاك المخيم؟ ولماذا جيش الجيوش فأخرج الناس إلى خارج الكوفة وجعلهم ينتظرون؟ لماذا؟ ما هي الفائدة؟ إن معرفة الأئمة عليهم السلام بأنهم لن يصلوا إلى الحكومة لا ينبغي أن تؤدي إلى إيقاف مساعيهم، بل يجب السعي والجهاد والقيام بكل ما ينبغي كشخص لا يعلم ما ينتظره.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاع أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك حلا.
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا،
ترى ينساك كهلا.
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا،
ترى ينساك كهلا.
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
مما ورد في مناجاة الله عز وجل لموسى بن عمران عليه السلام: يا موسى، طب نفسا عن الدنيا وانطوي عنها، فإنها ليست لك ولست لها، ما لك ولدار الظالمين إلا لعامل فيها بالخير، فإنها له نعم الدار. أمثال عربية.
قالت العرب: جعلته نصب عيني. نصب بمعنى المنصوب، أي جعلته قربا لعيني ولم أجعله بظهر، يعني لم أغفل عنه. يضرب في الحاجة يتحملها المعني بها.
نعم مسلمين الأفاضل. وقالوا أيضا: جاء يجر رجليه، يضرب لمن يجيء مثقلا لا يقدر أن يحمل ما حمل.
ومن الأمثال العربية أيضا: جاء بالشوك والشجر، يضرب لمن جاء بالشيء الكثير من كل ما كان من جيش عظيم وغيره. ما قل ودل.
قال الشاعر أبو العتاهية: عجبا عجبت لغفلة الباقين، إذ ليس يعتبرون بالماضين. ما زلت ويحك يا ابن آدم دائبا في هدم عمرك منذ كنت جنينا. صفات مذمومة.
قالوا: أخي المستمع، ست خصال تعرف في الجاهل: الغضب من غير شيء، والكلام في غير نفع، والعطية في غير موضع، ولا يعرف صديقه من عدوه، وإفشاء السر، والثقة بكل أحد. كأنه يستمع.
اشتد الحر ذات ليلة بالبصرة، وركدت الريح، فقيل لأعرابي: كيف كان هواؤكم البارحة؟ فأجاب: أمسك كأنه يستمع.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. الانتخابات البحرينية على وقع أزمة سياسية خانقة محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء الشيخ عبد الله صالح، نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية المعارضة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا نسلط الضوء على دعوة النظام البحريني لإقامة الانتخابات النيابية والبلدية في شهر نوفمبر الجاري، حيث وفي ظل أزمة سياسية خانقة تعيشها البحرين، وطبعا توسيع النظام مساحات العزلة السياسية بينه وبين الشعب المطالب بالحقوق، تحشد السلطات كافة إمكانياتها من أجل إنجاح الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة المزمع إقامتها في 12 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. حشد يصطدم مع موقف قوي من المعارضة السياسية التي أعلنت مقاطعة الاستحقاق الانتخابي التشريعي والبلدي المزمع باعتباره شكليا لا يلبي التطلعات، بل يخدم حصرا صورة النظام أمام المحافل الدولية وفق تعبيرها. ووفق البحرينيين، فإن النظام البحريني يسعى لاستثمار العملية الانتخابية الشكلية لتلميع صورته وتدعيم أسس تسلطه على الشعب وتوثيق علاقاته مع الكيان الصهيوني أكثر فأكثر. لذلك تصبح هذه الانتخابات كارثية للشعب، فالنظام يستثمر العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ على الثروات ونهب خيرات البلد ومقدراته وزيادة الضرائب على الناس، وللمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الإنسان وتغول الفساد. وفي 22 من أيلول سبتمبر الماضي أصدرت 6 جمعيات وقوى سياسية بحرينية معارضة موقفا مشتركا أعلنت فيه مقاطعتها للانتخابات المزمع عقدها في 12 من نوفمبر، كما رحبت حركة أنصار شباب ثورة 14 من فبراير البحرينية بموقف المعارضة الموحد لمقاطعة الانتخابات السورية، فيما أعربت عن عدم ترحيبها بزيارة البابا للبحرين. النشطاء عبر مواقع التواصل من جهتهم أكدوا عبر هذه الوسوم رفضهم للانتخابات السورية، كما وتم تنظيم عدة وقفات للتعبير عن مقاطعة مهزلة الانتخابات الشكلية وتمسكا بالحل الشامل وتمكين الشعب من تقرير مصيره. وغرد حساب باسم البحرين: لن ينفعكم التجنيس السياسي، ضجيج المجنسين سياسيا في انتخابات النظام السورية لن يطغى على صوت الشعب الأصيل الرافض لها والمنادي بحقه في تقرير مصيره. في ظل تحشيد النظام البحريني للمشاركة في الانتخابات المقبلة المزمع إقامتها في 12 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، تصدرت عدة وسوم تدعو لمقاطعة الانتخابات لكونها عملية صورية فاقدة للشرعية والتمثيل الشرعي. ومن الوسوم، أي الهاشتاجات التي تصدرت قائمة الوسوم الأعلى تداولا ترند في البحرين: انتخابات البحرين، لن أشارك، نقاطع، للبحرين الانتخابات النيابية. النشطاء عبر مواقع التواصل من جهتهم أكدوا عبر هذه الوسوم رفضهم للانتخابات السورية، كما وتم تنظيم عدة وقفات للتعبير عن مقاطعة مهزلة الانتخابات الشكلية وتمسكا بالحل الشامل وتمكين الشعب من تقرير مصيره. وغرد حساب باسم البحرين: لن ينفعكم التجنيس السياسي، ضجيج المجنسين سياسيا في انتخابات النظام السورية لن يطغى على صوت الشعب الأصيل الرافض لها والمنادي بحقه في تقرير مصيره. ونرحب بسماحة الشيخ عبد الله صالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية المعارضة. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام، حياكم الله.
سماحة الشيخ، ماذا يعني دعوة حكام البحرين لإجراء انتخابات تشريعية وبلدية في شهر نوفمبر في ظل أزمة سياسية خانقة في البلاد؟ ما أهداف النظام من هذه الدعوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. آخر من يعني يتحدثون عن الانتخابات وعن الديمقراطية هم آل خليفة، بعد أن يزورون كل المعاني الديمقراطية والانتخابات يأتون ليعملوا انتخابات من أجل أن يكسبوا شرعية، خصوصا بعد ثورة 14 فبراير حيث خرج أكثر من ثلثي شعب البحرين يطالب هؤلاء بإقامة ديمقراطية حقيقية وبالمشاركة الشعبية التي هي أساسا مقرضة من الدستور، لكنهم لا يحترمون هذه المسألة أبدا.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه يعني هذه الانتخابات هي تجري كما في السابق، وفي السابق كانت المعارضة يعني بشكل أو بآخر تشارك فيها، وكان هناك نواب من المعارضة الآن كانوا في السابق نواب في المجلس المنتخب والبلديات وما إلى ذلك، بالتالي هذه يعني جزء من عملية ديمقراطية، ولا يمكن لعملية ديمقراطية أن تكون مكتملة، ويعني هذا غيظ من فيض وأفضل من ألا تكون. ماذا تقولون؟
يعني إذا نريد نحلل المسألة نتحدث فيها بصراحة، أولا هي مسألة المشاركة الشعبية في الانتخابات مسألة مختلف فيها، خاصة بعد فرض دستور 2002، الدستور الذي يصادر كل الإمكانيات الناس في التغيير ومشاركة الناس في التغيير. سنة 2000 انتخابات 2002 لم تشارك جميع الجمعيات، 2006 شاركت بعض الجمعيات، 2010 نفس الشيء، ثم 2014 من جديد أصبحت المقاطعة من قبل الجميع. فلا يمكن أن نقول أن هناك مشاركة من قبل الجزمة، كانت مسألة مختلفة فيها، والسبب الرئيسي أن لا البرلمان لديه صلاحيات تشريعية ولا الحكومة أيضا لديها نية حقيقية لإشراك لتفعيل الإرادة الشعبية. فلا نستطيع أن نقول أن في السابق مثلا شاركوا فالآن شنو، أو أن يعني مجرد انتخابات حتى لو غير مكتملة أفضل من عدم انتخابات. حقيقة من دستور 2002 وإلى الآن يعني كانت المطالبة في انتفاضة التسعينات ببرلمان 73 ودستور عصري كامل الصلاحيات للمجلس للبرلمان. ملك البلاد فرض دستور 2002 اللي نسميها دستور المنحاء، وسلب فيه كل مواقع التأثير الشعبي أو البرلماني، رفعها إلى الملك نفسه، يعني حصرها في الملك. فكان الاعتراض الرئيسي على هذا بالذات، وهذا الدستور لم يتغير ولم يتبدل إلى درجة أن سماحة الشيخ علي سلمان اللي الآن مسجون وبالسجن المؤبد 29 سنة، قال بعد المشاركة الأولى في البرلمان سنة 2006، قال في 2010 قال نحن اكتشفنا أننا خلال هذا هذه المشاركة لا نستطيع من خلال هذا البرلمان أن نحقق أو نغير ولا بمقدار 1%. لذلك المعارضة الآن مجمعة على مقاطعة هذه الانتخابات، خاصة بعد ثورة 14 فبراير 2011 اللي سحبت الشرعية من هذه السلطة، فلا يحق لهذه السلطة أن تقيم انتخابات والحال أنها فاقدة الشرعية في البحرين.
طيب هناك من يقول يعني بالتالي هذا يشير إلى أن المعارضة تريد سلطة، تريد أن تكون في السلطة، تريد أن يعني تزيح بالتدريج النظام لتحل هي مكانه، تريد أن تسلب صلاحيات من الملك ومن النظام لتأخذها هي، وبالتالي يعني هذا صراع على السلطة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أولا إذا كانت المعارضة ترى في نفسها أهلية للوصول للسلطة من أجل التغيير، فما المانع؟ كل العالم يسير هكذا، كل العالم هناك تداول سلمي للسلطة، أو معظم دول العالم خلينا نقول هناك تداول سلمي للسلطة، فما المانع أن المعارضة ترى في نفسها أهلية للتغيير فتطالب بأن تكون هي بديل لتجرب، لأن هؤلاء جربوا ولم يستطيعوا. الأمر الآخر، لا، اعتراضات المعارضة ليس في هذه المسألة. اعتراضات المعارضة واضحة أن هذه السلطة دكتاتورية مستبدة وتصادر كل صلاحيات الناس، لذلك لا يمكن المشاركة معها في السلطة. الأمر الآخر، المشاركة في هذه الانتخابات يعني الإقرار بإجراءات السلطة من 2011 إلى 2022 الآن، بكل هذه الإجراءات التي قامت بها السلطة بإرادة منفردة ودون الرجوع إلى الشعب وبانتهاكات فظيعة. يعني عندنا في البحرين أكثر من 200 شهيد، عندنا وصل عدد السجناء في يوم من الأيام، يعني من سجن من أبناء شعب البحرين أكثر من 30,000 دخلوا السجن. عندنا أيضا من فصلوا من الجامعات ومن هجروا ونفوا وأسقطت جنسياتهم بالآلاف، فلا يمكن أن يشارك في هذه الانتخابات لأنه إقرار بشرعية ممارسات السلطة الظالمة التي حصلت.
طيب فيما يتعلق بهذه الانتخابات، ما هي أهداف النظام منها؟
أهداف النظام في الأساس إعطاء شرعية لنظامه الفاقد للشرعية الشعبية. الأمر الآخر، إيهام العالم الخارجي أن هناك ديمقراطية في البحرين. هذه الديمقراطية أولا التي تستثني وتمارس العزل السياسي عن كل أطراف المعارضة، عن كل أطراف المعارضة، حتى الذين كانوا مسجلين في الجمعيات حتى لو لم تكن لهم أدوار يعني رئيسية في الجمعيات، المعارضة الآن محجور عليهم أن يشاركوا في هذه الانتخابات. غير أن هذه الانتخابات حتى في صورتها السابقة هي انتخابات قائمة على الفصل والتمييز العنصري. يعني تصور أستاذي الكريم، الكتلة الانتخابية الشيعية في البحرين حسب الاعترافات الحكومة وحسب القوائم الحكومية تمثل أكثر من 65% من الناخبين، لكنها لا تستطيع ولا تفرز أكثر من 18 نائب من 40 نائب. يعني بنسبة 48% كتلة مقدارها حجمها 65% تنتج 48%. والباقي الناخبين الذين يمثلون 35% يعني يحرزون 52% من النواب اللي يشاركون، يعني 22 نائب من أصل 40. فهذا توزيع غير عادل إلى الدوائر، يعني ليس هناك صوت لكل مواطن. تصور أستاذي الكريم المحافظة الشمالية فيها كتلة انتخابية تقارب 140 ألف، لا يحق لها انتخاب أكثر من 6 نواب. ومنطقة أخرى صغير فيها 500 شخص ينتخب فيها نائب واحد. مكان آخر الدير وسماهيج لأنها منطقة فيها أغلبية شيعية، فيها 8000 ناخب، 8000 ناخب لا يحق لهم انتخاب إلا نائب واحد. هناك 500 شخص ينتخبون نائب، وهنا 8000 أيضا ينتخبون نائب. وعلى مثل هذه يعني أنا لو أفصل عندي أرقام أكثر من 6-7 مناطق، لكن لا أريد أن يعني أفصل أكثر لأنه واضح المسألة، هناك تمييز واضح، هناك عدم مساواة بين المواطنة، وهناك أيضا دوائر فيها كتلة انتخابية كبيرة لا تعطى حتى ربع حقها، مو نصف حقها، لا تعطى حتى ربع حقها في الانتخاب.
الانتخابات. طيب اسمح لي سمحت الشيخ نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، الانتخابات البحرينية على وقع أزمة سياسية خانقة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد الله صالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية المعارضة عبر الهاتف. نعود إلى ضيفنا سماحة الشيخ عبد الله صالح. سماحة الشيخ برأيكم يعني كيف سيكون مجلس النواب الذي سيخرج من هذه الانتخابات؟
أولا السلطات آل خليفة على كل حال ستجري الانتخابات وستنشر بعد الانتخابات أن المشاركة الشعبية مشاركة جيدة وأن الناخبون مارسوا حقهم الانتخابي وأفرز وأفرزت هذه الممارسة عن انتخاب 40 نائب. وحسب التفصيلات التالية، نحن نعتبر أن البرلمان السابق والبرلمان اللاحق هي مجرد دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر التي تهيمن عليها السلطة. يعني البرلمان والمجلس الوطني كامل في البحرين وبالذات البرلمان ليس صاحب صلاحيات تشريعية، وليس أكثر من دائرة تابعة لنظام السلطة الموجود داخل البحرين مثل أي دائرة حكومية أخرى، لأنه يتلقى تعليماته من قبل السلطة ولا يستطيع بنفسه أن يكون مستقلا حتى في طرح المواضيع التي يريد مناقشتها فضلا عن تقرير ما يريد هو.
نعم. طيب يعني الملاحظ أن سياسة التجنيس السياسي في انتخابات النظام السورية وضجيج المجنسين سوف يطغى على صوت الشعب الأصيل الرافض للانتخابات الشكلية والمنادي بحقه في تقرير مصيره، ماذا تقولون فيما يتعلق بهذه النقطة؟
يعني أولا آل خليفة لا يريدون حقيقة أن وجوه المجنسين هي التي تظهر تبرز، لكن مقاطعة المواطنين لأنهم يعلمون أن إحنا أما نؤمن بالديمقراطية وممارسة الديمقراطية فنسوي هذا البرلمان، وأما ما طالما لا نؤمن بذلك ما يفيد، سواء جاء مجنس أو جاء إنسان وطني محب لوطنه وعزيز عليه الوطن ويعمل من أجل مصالح الوطن، لأن القوانين مقيدة لكل من يريد أن يغير. يعني نحن مشكلتنا الرئيسية مع سلطات آل خليفة ومع كل ما ينتج من هذه السلطات، سلطات دكتاتورية مستبدة مستأثرة مقصية للشعب والإرادة الشعبية، فكل المشاريع التي تظهر من يعني تفرز منها لن تكون أكثر من أجهزة تابعة للسلطة نفسها. فسواء جاء مجنس وآل خليفة لا يفضلون ذلك لأنه يكشف عدم ارتباطهم مع هذا الشعب وعدم تأييد هذا الشعب لهم، أو جاء أيضا أي مواطن آخر حتى وإن كان حريص على مصلحة الوطن. وبالمناسبة كل إنسان حريص على مصلحة الوطن لا يمكن أن يرشح نفسه في هذه الانتخابات بالذات، لأنها تقرير إلى كل الانتهاكات اللي صارت، لأنها تقرير على يعني إمضاء على السياسة الفاشلة التي تتبعها سلطات آل خليفة، لأنها إمضاء على العلاقات مع الصهاينة والعمل ضد مصالح الأمة ومصالح شعب البحرين في هذه الفترة.
طيب، يعني فيما يتعلق ب الأوضاع في البحرين، نسمع هذه الأيام وبكثرة كلام كثير للنظام حول التسامح والتعايش السلمي. أولا، مع من يريد النظام التعايش والتسامح؟ مع غالبية الشعب أو مع الأقلية المتجنسة؟ ما نعرفه أن التعايش لا يكون بين الطوائف الإسلامية وإنما بين فريقين يختلفان دينيا وثقافيا. هل تعتقدون بأن النظام متعمد في استخدام لفظة التعايش بين مكونات الشعب البحريني؟
يعني عادة كل سلطة وكل مجرم في العالم يمارس شيء منافي للإنسانية وللقوانين الإنسانية والقوانين العامة، يحاول أن يظهر نفسه بعكس ذلك. يعني أنا أضرب أمثلة بسيطة بس، من يريد أن يكتشف التسامح في البحرين فلينظر إلى أن هناك أكثر من 4 وزارات لا توظف مواطنين شيعة، هذا التسامح. هناك أيضا سجون تمتلئ بالعلماء وبالأكاديميين وبالشخصيات المعارضة الكبيرة التي ليس من بينها إلا شيعة، فالتسامح أيضا هذا موجود. التسامح أيضا يبدو في من خلال قوائم العاطلين التي هي بالآلاف، ومئة في المئة من هؤلاء العاطلين هم من طائفة معينة، هذا معنى التسامح. التسامح أيضا عندنا أكثر من 900 مهندس متخرج من الجامعة و400 طبيب بشري متخرج من الجامعة و200 طبيب أسنان متخرج من الجامعة وآلاف خريجي الجامعة من المحامين والمدرسين، كل هؤلاء عاطلين. وتنشر دولة وتنشر سلطات آل خليفة قوائم طلب عمل في مصر وفي باكستان وفي الأردن، هذا التسامح أيضا اللي يتحدث عنه آل خليفة. لدينا قوائم عاطلين كبيرة، ومع ذلك سلطات آل خليفة تنشر إعلانات في الخارج أنها تريد توظيف كفاءات، بينما الخريجين الجامعيين في البحرين من الشيعة موجودين داخل البحرين وعاطلين عن العمل، بعضهم صار له 7 سنوات، بعضهم صار له 8 سنوات، بعضهم 4 سنوات، بعضهم يعني كل عام يزيدون هؤلاء موجودين، كل دفعات التخرج موجودة داخل البحرين. هذا التسامح الذي يتحدث عنه آل خليفة.
أشكر سماحة الشيخ عبد الله صالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية المعارضة. ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب والتليجرام. الأخ رفيق الله الظوراني يقول من اليمن عبر الواتساب: عندما نتكلم عن انتخابات تقام أو ستقام في البحرين، أولا كيف يمنح نظام كنظام البحرين الثقة في أنه يمتلك النزاهة والأمانة ويمنح في أنه الثقة في أنه يمتلك النزاهة والأمانة وأنه سوف يستجيب لشعبه ويحترم خياراته في تقرير المصير؟ هذا النظام قد تعدى حدود الله وتولى اليهود وطبع معهم، لم يحترم ميثاق الله وتوجيهاته وما جاء في كتابه القرآن الكريم. نظام الخليفة قد سقط عن القيم والأخلاق الدينية والإنسانية. شكرا للأخ رفيق الله الظوراني من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عباس من البحرين يقول: عند النظر مليا بمدى جدية هذه الانتخابات فلن تجد نتائج تستحق أي نوع من المشاركة التي تستوجب من أيها البحريني، فهل نجد حقا لدى أحد المترشحين لديه الجرأة في التحدث عن أحوال المعتقلين السياسيين أو التحدث حتى حول الضريبة التي قد أنهكت كاهل البحرينيين الذين يعانون من ضيق في المعيشة؟ فهل من متحدث عن تطبيع العار مع الكيان الصهيوني؟ إن كلمات الشيخ عبد الأمير الجمري دائما تتردد في أذني في قوله: ليس هذا البرلمان الذي خرج من أجله الشعب. والجدير بالذكر حول حقل أبو السعف النفطي، فهل قد سقي الشعب منه؟ شكرا للأخ عباس على هذه المشاركة. الأخ الشاعر عبد الله الشحطري من اليمن يقول: إن الأزمة السياسية الخانقة لشعب ودولة البحرين هي سبب الارتهان للقرار بسبب الارتهان للقرار بالإدارة الأمريكية والإسرائيلية من قبل أمراء النظام البحريني، أصبح الآن ليس لهم قرار. شكرا للأخ يحيى، عفوا الشاعر عبد الله من اليمن على هذه المشاركة. وبهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار: الانتخابات البحرينية على وقع أزمة سياسية خانقة. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، تحدث إلينا لإذاعتنا سماحة الشيخ عبد الله صالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية المعارضة عبر الهاتف. كما استمع قرأنا مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
خلق خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر.
خلق خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر.
بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هادي للورى.
أنت أنت نور في الدجى والشافيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى.
خلق خلق حسن وصبور في المحاب، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن وصبور في المحن، الكريم بلا منا بشر وأنذر. بشر وأنذر
في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان، خير هاد للورى.
الطهر الندي والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا. أيها الطهر الندي والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا.
خلق حسن وصبور في المحاب، الكريم بلا منا بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن وصبور في المحن، الكريم بلا منا بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن عبر الزمان،
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة المعصومة، زينب الرضا، القسم الأول. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
ولدت السيدة الملكوتية فاطمة المعصومة عليها السلام في المدينة المنورة في الأول من ذي القعدة سنة 173، وروي أيضا سنة 183 للهجرة. فقدت سيدتنا والدها الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وهي في سن الطفولة، حيث استشهد في سجن هارون الرشيد ببغداد، فأصبحت تحت رعاية أخيها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فورثت عنه من نور أهل البيت وهديهم وعلومهم